بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة الثالثة، موازين المعرفة.
وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا كربلا. قال الحسين سلام الله عليه في كتابه الذي دفعه لابن الحنفية: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. صدقت يا مولانا، عليك منا السلام. كما تقدم على أن هذا الكتاب رواه ابن أعثم في القرن الرابع الهجري، وهو يعتبر من أقدم المصادر في كتابه الفتوح. ومفاصل هذا الكتاب الذي يصطلح عليه أيضا بوصية من الحسين سلام الله عليه، ضمن فيه مجموعة من أهدافه ورؤاه إبان خروجه من المدينة سلام الله عليه. كان من جملة فقراته هذا المفصل أو هذه الفقرة: فمن قبلني بقبول الحق والله أولى بالحق. ونجد هذا المفصل منسجم مع عنواننا هذه الليلة إن شاء الله، وهو موازين لمعرفة الحق، أو الموازين لمعرفة الحق والوصول إلى الحق. وواقعا هذه القضية تعتبر قضية جوهرية، لأنه كثير من المجتمعات تقع في الأخطاء بسبب فقد كثير من الموازين، والتي تعتبر آليات للوصول إلى الحقائق. وسوف نتحدث إن شاء الله حول ذلك في نقطتين. النقطة الأولى: ما هي الموازين الموجودة عند بعض الناس في الوصول إلى الحق، وهي في واقع الحال لا تعد موازين موضوعية. نتكلم في هذا ونأتي ببعض الشواهد. والنقطة الأخرى: تطبيقات الإمام سلام الله عليه في أرض الواقع عندما أطلق تلك المجموعة من النظريات، طبقها في مسرح الواقع. ولذلك نحن نعرف بأن الحسين محق من خلال تطبيقه لذلك المنهج الذي اعتمده، وهو في قوله: أسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب. وهكذا، إذن عندما رفع هذا الشعار وجعله منهجا لمسيرته، هل نجد أن الإمام سلام الله عليه حتى نتعرف أنه محق وقف عند هذا الشعار طبقه في الواقع كما هو أم لا؟ أيضا نتحدث في مضامين هذه الفقرة ونأتي ببعض الاستشهادات والأدلة. وبدءا في النقطة الأولى، علينا أن نتعرف على الموازين. ما هي الموازين؟ هي عبارة عن مجموعة من الآليات من خلالها يستطيع الإنسان أن يتعرف على الحق، يعني ضابطة، الميزان هو الضابط. ونضرب مثل حسي على ذلك، مثل الأطباء يقولون لك الأطباء احنا ما نقدر نعرف حرارة المريض هذا من خلال تلمس جسده. يجي واحد يقول والله أعتقد هذا حرارته يمكن مقدارها كذا، يجي الآخر يقول أعتقد حرارته مقدارها كذا، يختلفون الناس في تقييماتهم بهذا المستوى. صنعوا الترمومتر، هذا الترمومتر المعروف، واتفقوا على أنه ميزان لمعرفة الحرارة. هذا يعتبر ميزان للتعرف على حقيقة هذه الحرارة، شنو مقدار هذه الحرارة، وعد ميزانا يرجعون إليه. هذا ميزان يعتبر مادي. أيضا لمعرفة الحق نحن نحتاج إلى موازين، بل نحن أحوج للموازين خصوصا في الوصول إلى الحق، لأنه طريق النجاة. ونجد الناس في مقام الموازين يختلفون، بعضهم الموازين عند منطلقاتها عاطفية، بعضهم الموازين عند منطلقاتها من خلال ثقافة التي أخذها من مجتمعه، من المصادر التي يتلقى منها تلك الثقافة ويتفاعل معها، وهلم جر. فنجد البعض عند مثلا أمن الحق منطوي في الكثرة، عند الكثرة تولد اطمئنان، إذا شاف كثرة كاثرة قال خلاص هؤلاء يعتبرون من المحقين لأنهم الأكثرية، والأكثرية تشكل عند نوع من الاطمئنان. هل يعتبر هذا ميزان صحيح؟ لا، لأنه في الموازين الصحيحة لمعرفة الحق ليس بالعدد، إنما بالقيمة التي يحملها هؤلاء الجماعة، مو لكثرتهم، مو لعددهم، وإنما على أي قيمة اجتمعوا، على أي مبدأ اجتمعوا، ها هو اللي يحقق الحق وليس الكثرة. حتى أنا أذكر بعض القصص الأسطورات اللي تصير مثلا في بلاد وآخر، يقول واحد دخل على أحد الأمراء وكان من الطائفة الشيعي، الداخل على هذا الأمير شيعي في أحد البلدان، فقال له أنتم في النار ونحن في الجنة. قال لذلك المسكين لماذا يا أمير؟ قال لحنا أكثر. قال إذا كان هذا معيارك الأمة الإسلامية شت عد بالنسبة للكفار؟ قال الكفار أضعاف مضاعفة. قال إذن هم أهل الجنة إذا كان مقياسك الكثرة. بطبيعة الحال عندنا الموازين أيضا تصنف ثلاث أصناف بالنسبة للناس. عندنا موازين مغروسة في الفطرة، يعني بعد ما تحتاج إلى منبه، هي فطرة الإنسان تدله على أن هذا حق أو هذا باطل، يعني مسألة فطرية، هذا أبي، هذه أمي، هذه الشمس، هذه بلادي، هذه يسمونها مسألة فطرية ما تحتاج إلى منبه خارجي، غرس في فطرته للتفريق، ميزان للتفريق، ولكنه فطري مغروس في فطرة الإنسان ليتفاعل مع الحياة. وعندنا موازين من نوع آخر، مو معنات الناس ما توجد عندها موازين، موجود عندها موازين، ولكن تلك الموازين محدودة، يحتاجون إلى عامل خارجي لتعزيز تلك الموازين وإثرائها. وعندنا موازين موجودة عند الناس منشاء العرف، الناس تعارفوا، واحد مثلا خطب بنتك وهذا الخاطب حتى يتزوجها لابد يكون كفوء لها، إن كانت مؤمنة تحتاج إلى مؤمن، إن كانت ذات أخلاق تحتاج إلى واحد خلق حسن، والروايات ساقها الأنبياء عليهم السلام في هذا المجال، والتربية الدينية أيضا تشير ثرية بذلك، بأنه الأكفاء، بأن المؤمن يزوج للمؤمنة، من رأيتموه حسن الأخلاق في بعض الروايات زوجوه. إذن هناك مسائل عرفية موجودة عند الناس تعارفوا عليها، وكل مجتمع حسب الأعراف الموجودة عنده، حتى الدين يعول على العرف، ولكن ليس على إطلاقه، الدين أيضا يعول على العرف. لما مثلا تجي تسأل فقيه تقول له شنو حدود المسألة الفلانية الخارجية، يقولك ارجع للعرف، العرف يعينها، يبينها، يوضحها لك. ولذلك الأعراف مو معناتها ننسفها، لكن أيضا الأعراف عند الفقهاء وضعوا عليها ضوابط، عندنا عرف عام، عندنا عرف خاص، عندنا عرف فاسد، عندنا عرف صحيح، ولكن في بعض الموارد، بل نقول في كثير من الموارد، الشارع يعول على العرف كمسألة خارجية. إذن بعض الناس عندها موازين ولكنها موازين متعارف عليها، أعراف موجودة في منطقة دون منطقة حسب التصنيف الموجود عند أهل العلم، مثلا عرف خاص يتعلق بمنطقة الأحساء دون منطقة القطيف، مو يوجد عندنا أعراف موجودة بالقطيف مو موجودة بالأحساء، موجودة بالبحرين مو موجودة بالقطيف، هذه يسمونها من صنف العرف الخاص يخص طائفة من الطوائف أو بلدة من البلدان أو قطر من الأقطار. وعندنا عرف عام يسود في رقعة جغرافية واسعة، هذا يصنف على أنه عرف عام تعارف عليه كثير من الناس. وعندنا عرف فاسد وعرف صحيح، كثير في مجتمعاتنا توجد أعراف ما يقيمها الشرع بل ولا يرتضيها العقل، وصاحب الفطرة السليمة يأبى هذا العرف. إذن هناك تقويم من ناحية الشريعة لما تتعارف عليه المجتمعات، ليس المسألة على إطلاقها كما يتصور البعض. إذن عندنا موازين متعلقة بالعرف، أما يقرها الشرع أو يقول لا هذه ما تصلح. وعندنا موازين منصوصة، هذه تدخلات خارجية. الله عز وجل يبعث الأنبياء، الله يبعث الرسل، الله يبعث طائفة من المنقذين يعلمون الناس دقائق الأمور التي تحتاج إلى موازين الله عز وجل ينزلها من باب الرحمة على عباده، مثل قضايا الفتن الضخمة، مثل الجائحات التي تحتاج المجتمعات وهي جائحات فكرية منطلقاتها مادية منطلقاتها كذا وكذا. لا، الناس يضيعون هنا، لأن هذا الإنسان عامة الناس يشتغلون بأرزاقهم، قد ما يلتفتون إلى دقائق الأمور، وأحيانا تلتبس عليهم كثير من الموارد. وهنا تأتي التقوى أيها الإخوة. الإنسان إذا ما يكون عنده تقوى أو ورع يستطيع أن يستفيد من المجتمعات لصالح شخصه. نعم، واحد عنده عمامة مثلا وعنده مكانة اجتماعية ويحمل عنوان ديني، يستطيع يدلهم على عباد الله؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، وبإمكانه، والباب مفتوح إذا كان ماكو تقوى ماكو ورع. وكثير من الشخصيات قادوا أمم وظلوا وأظلوا، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في حديث عنه يقول: غلطة العالم كانكسار السفينة، يغرق ويغرق. ولذلك التقوى حابس أمن الإنسان مثلا يستفيد من بعض المكتسبات، يستفيد من بعض المواهب لتجهير ذلك لصالحه. علمنا الدين أمن المكتسبات الذاتية، أمن الإمكانات اللي موجودة عندنا، أمن المواهب التي نختزلها، هي نعم من الله تسخر لطاعة الله، لخدمة دين الله، لخدمة العباد. وهلم جر كثير من الناس سواء في هذا العصر أو في العصر السابق، ما لاحظتون بعض الناس يستخدم الدين ويستخدم القرآن ويستخدم النبي لمصلحته، يخدم حتى الله لمصلحته؟ يقدر بعض الناس؟ يقدر إذا ماكو تقوى وراء؟ يقدر. إذن نحن نحتاج إلى موازين منصوصة يتخذها الناس للقراءة الصحيحة للوصول إلى الحق. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. يعني لا تكون موازينكم مثل هذا النوع، يجي الخوارج يرفعون المصاحف على الرماح يقولون نحكم كتاب الله، يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إنها خدعة، أنا القرآن الناطق. ليش من قبل ما دعونا إلى القرآن؟ لما جاءتهم الهزيمة دعوا. إذن أنا أحتاج إلى مرشد في معرفة بعض الملابسات التي تجري في مجتمعاتنا للوصول إلى الحق. وجميل أن أرى منهجية واقعية، يعني عندنا تجربة حية في أرض الواقع أستفيد من خلالها لأحوز على هذه المجموعة من الموازين للتعرف على الحق. لما يجيني شخصية مثل الحسين، شخصية ناجحة، هذه مدرسة مفتوحة، المفروض أنا أستفيد من أبي عبد الله الحسين سلام الله. ومن ها هنا يجدر بنا أيها الشباب أخوات المؤمنات أن نتطلع إلى الحسين كشخصية يجب أن تعرف. البكاء على أبي عبد الله كما يقول الفقهاء مطلوب في نفسه دون نقاش، لكن يتوج إذا كان بكاء عن معرفة. لما واحد يروح يزور الحسين، أنت تقول والله هذه زيارته ما إلها قيمة؟ لا، إذا ما كان لك معصية وقصد آخر، قصد يزور الحسين في إشكال؟ لكن لما تكون الزيارة متوجة بمعرفة، الرتبة واحدة، المقام واحد عند الله، التقييم واحد، لا يختلف. ولذلك كلما اتسعت المعرفة كان الإنسان أقرب إلى الحق وأنجى، ينجو من الضلالات. ولذلك الإمام الباقر يقول: وددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ثم يقول: لو أوتيت بشاب لا يتفقه لأوجعته. لازم تقرأ، لازم تطلع حتى تعرف الملابسات، ورانا سفياني، ورانا دجال، ورانا 60,000,000,000 مهدي، وكلها فتن مدلهمة. إذا كانت إنسان آلياته ضعيفة وما يستثمر أيام عاشوراء والحسين ليأخذ منها طاقة ومدد لينجو من هذا القتام، وين يقول النبي: فتن كالليل المظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك الأدعية: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دين. واحد شاف الإمام يدعو، تصور أمير المؤمنين سلام الله عليه ويستعيذ من الفتنة، قال: لا، لا تستعيذ من الفتنة، لأن المال فتنة والأبناء فتنة، وإنما قل: اللهم أعذني من مضلات الفتن. التضليل يدخل علينا من خلال اللبس، عندما نصطدم بشخصية ما عندها تقوى أو ورع، فتحاول أن تتلاعب بعقول الناس البسطاء اللي ما يملكون هذه الموازين التي يفرقون بها بين حق وباطل. إذن خلاصة النقطة الأولى حتى نخرج منها إلى نقطتنا الثانية لنرى تطبيقات الحسين سلام الله عليه في هذا المجال. النقطة الأولى: قد يكون هناك ميزان فطري، وهناك ميزان عرفي، وهناك ميزان منصوص عليه، علي أن نطلع على هذه المادة، حتى النصوص عن المعصومين تقوي الفطرة وتصحح عندي العرف، تعطيني هداية إرشاد. لاحظ، وهذه قضية آدم في الجنة عليه السلام. آدم في الجنة، الأنبياء لا يعصون، يعني لا يرتكبون معصية مولوية، يعني ما يعصون الله سبحانه وتعالى، وإنما تتم عندهم في مقامهم، تسمى معصية إذا تركوا أمرا إرشادي. إيش معنات الأمر الإرشادي؟ شنو هو الأمر المولوي؟ ما يخالف نوقف نوضح في القضية. المعصية لله عز وجل يعني التي توعد الله عليها في الآخرة بالعقاب، هذا مسألة مولوية، إذا خالف الإنسان فيها وعصى مساءل ويعاقب. لاحظ، لكن الأمر الإرشادي إذا خالف ما عليه، هذا ميزان التفريق بينهما. إذا كان الإنسان في قضية إرشادية خالف ولكن ما عليها عقوبة في الآخرة، ما تسمى معصية في مقام الأنبياء، وإنما هذا الإنسان وحتى في مقام عامة البشر ما تسمى معصية. واحد قال للطبيب: لا تشرب الماء البارد أيام الشتاء، تراك تصاب بالكحة، كما يضربون أمثلة حسية هكذا، خالف، بعد الله يعذبه يوم القيامة. هذا أمر إرشادي خالفه، وجد الأثر في عالم الدنيا، عقوبته أخذها في عالم الدنيا أنه خالف أمر إرشادي. نبي الله آدم، الله قال لأمت في هذه الجنة ما تعرى، بتكون كسوتك عليك، ولا تظمأ ولا تضحى فيها، وما تحصل تعب ولا نصب، بشرط لا تأكل من هذه الشجرة، بس ما عندنا إلا الأمر الإرشادي الوحيد هذا. وذلك يقول العلماء: الأمور الإرشادية معلقة، يعني مشروطة بشرط كذا كذا كذا، ولكن بشرط لا تسوي كذا. نبي الله آدم قضية إرشادية عليه السلام، طمع إبليس الخبيث بأنه لا، هذه شجرة الخلد، والحال قيل بأن هذه الشجرة لا يأكل منها إلا محمد وآل محمد. فهو تطلع إلى أكثر من رتبته فأكل منها. شو اللي صار؟ خلاص ترتبت الآثار، تحول رتبة، اهبطا، مو معناته والله قاعدين في السطح منزله، هبوط رتبي، يسمون العلماء هبوط رتبي، هبط من رتبته على طول، تغير السيستم كله، شاف روحه بدل تلك الجنة وهي في الدنيا، لكن انتقال رتبي إلى أنها دنيا بمشقة، ذيك دنيا مدلل، هذه الدنيا فيها مشقة، ذيك اسمها جنة، جنة الدنيا، لكن هذه في مشقة، شاف روحه خلاص بدت لهما سوآتهما، مو معناته انكشفت العورة، لا، يعني سوءته يعني نتيجة فعلته ومخالفته للأمر الإرشادي وجده أمامه. وإلا لو تعرت حواء، شو المانع إذا كان هي زوجته هو زوجها؟ ما في مانع محظور شرعي. السوء هنا مو معنات بدو العورة كما يريد يقول بعض المفسرين في تفسير أهل البيت، يقول بدت سوء هنا يعني سوءة يعني نتيجة فعلتهما لما ترك الأمر الإرشادي عليهما السلام، تحول إلى رتبة ثانية في عالم دنيا فيها شقاء، يحتاجون يسعون يتعبون ولادة وحمل وشقاء، ويروح يدور رزقه ويزرع وغيره، قبل كان منعم كل هذا وزوي عنه لأنه خالف الأمر الإرشادي، لا تجوع فيها ولا تضمأ، الآن تضمأ والجوع راح تتعب. إذن أعود النقطة الأولى، خلصنا على أنني أحتاج إلى إرشاد السماء في كثير من الموازين التي من خلالها أتعرف على الحق والباطل. الإمام الحسين هدية إلهية ورحمة ربانية، في حركته الكربلائية يعطينا مجموعة من الموازين والنظم التي نفرق فيها بين الحق والباطل في صورة تطبيقية. ايش رايك تشوف القرآن مطبق ممثل؟ تشوف واحد يمثل لك القرآن تماما، هذا يعتبر مكسب إلنا ولا مو مكسب؟ مع الأسف بعض أفراد هذه الأمة إذا شافوا فيلم إلهي من هذا النوع يكسرونه ويفجرونه ويسبونه ويسوون في كل شيء. هذه رحمة؟ شو أنت ترفض الرحمة؟ هذا هو الجهل، مع شيء للأسف هذا هو الجهل. النقطة الثانية، تطبيقات الإمام سلام الله عليه التي من خلالها نعرف بأنه محق وصاحب حق، وكيف أن مسيرته وموازينه تنتهي إلى حق. النقطة الأولى أن الإمام رفع شعار، ما هذا الشعار؟ قال أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذا كلام يحتاج إلى التزام ولا ما يحتاج إلى التزام؟ إعاد ردوا عليه. نعم يحتاج إلى التزام. شلون يلتزم؟ ذي كلمة وخارج من رجل كالحسين، يلتزم ولا ما يلتزم؟ يلتزم بحذافيرها، لأن من مطالب الحق أن تصبر على لأوائه وعلى بلائه، لأن الصبر على الحق أحيانا ما يخلي أصدقاء ولا يخلي أهل ويعيش الغربة في كل بوجوه حياته، أحيانا الصبر على الحق يقتضي ذلك. وهذه الغربة التي كان يشكوها أمير المؤمنين، ما لي ولقريش، ما أبقى لي الحق من صديق، فصرت يقول سلام الله أصول بيد جذاء، أو أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. هذا نتيجة الصبر على الحق. يعني يا حسين مطلوب منك أن تلتزام في نقطتين، النقطة الأولى أنك قائد أممي، والنقطة الثالثة أنك إمام، أنت تضع هذه القوانين وتأمر الناس بتطبيقها. أوضح أكثر؟ مشكلة الإمام الحسين قاعد يشتغل على خطين. خط الأول شنهو؟ إمامة عامة، يعني لو صار خليفة عادي قاعد يشتغل بالسيستم العام اللي أسس قبل أمير المؤمنين سلام الله، ما يقدر يتجاوز الإمام، ما يقدر. يعني في عهد الإمام اللي تطلب منه البيعة ليزيد يستطيع يقول أنا خليفة موسى أنا خليفة عيسى؟ وين يصلون إلى هذا؟ يحتاجون إلى مقدمات كثيرة جدا، بس كل اللي قدر يقوله مثلي لا يبايع مثله. يعني لهالدرجة أنتم ما تفهمون أنا من بيت النبي أبايع هذا؟ البيعة شرحنا البارح البيعة ولا ما شرحنا البيعة إيش معنى؟ البيعة إيش معناها بالتعريف الديني عندنا الشيعي؟ إيش معنى بيعة لرسول الله، بيعة للأنبياء، بيعة لله، هذه البيعة بتعريفنا احنا. البيعة عندنا في مدرسة أهل البيت مو تعطي شرعية، هي إقرار بالشرعية، إني جاعل في الأرض خليفة، مطلوب أنك تبايع وتتبع وتطيع بالإطلاق دون نقاش. هل أمير المؤمنين تحصل على هذا؟ لا، قاعد يتعامل مع الأمة كخليفة عادي، نشيلك ونحطك، احنا اللي جبناك، احنا اللي ما احناك شرعية. وهذا الظروف اللي ألجأت أمير المؤمنين لهذه الحالة، إنه ما يقدر يتعامل بالعنصر الخاص الذي أعطاه الله إياه. وهذا ما سوف أتحدث عنه في موضوع مشروع الله في الأرض، خلافة الأئمة عليهم السلام ما أخذت دورها الحقيقي في الأمة ليتعرفوا على هؤلاء الأئمة ببعدهم الحقيقي. إني جاعل في الأرض خليفة، له سمات وله حقوق. إذا لما نبكي على أبي عبد الله نبكي عليه بهذا البعد، بهذا الحجم الإلهي الضخم. أعود إذن الإمام سلام الله عليه إلى تطبيقات واقعية على خطين، أنه من سائر الناس، وأنه والله هذا زين إذا صلح لنا نحطه خليفة وحليو. شوف هذا والله الله حاط فارق بين هذا، وكل الأمة الإسلامية تفهم هالمعنى ذاك الوقت، حتى أمير المؤمنين اللي يفهمون هالمعنى 4-3 بس، أن خليفة من الله ما يجوز نعترض عليه، ذل يعدهم على الأصابع ترى، وأنه خليفة آدم، خليفة السلام عليك يا وارث آدم صب. من يفهم المعنى يا علي بن طالب؟ ولذلك منهم لما جاءوه يبغون الخلافة قال تصبرون، عندنا شغل واجد، أول شيء إصلاح فكري وإصلاح عقدي وإصلاح وإصلاح، مو كلام بس تبون تخلوني خليفة وخلاص، أنا لكم وزير خير مني لكم أمير، خلافتكم هذه أهون عندي من عفطة عنز، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الإمام الحسين أول مؤشر على أنه محق ما كان يستخدم المكتسبات الموجودة عنده للوصول إلى غاية. عندنا إنسان وصولي، عندنا إنسان انتهازي، عندنا إنسان مكيافيلي. الوصولي اللي يصل على أعناق الناس، إذا شاف واحد مسكين مخلص ويشتغل يرجع على كتوفه وتالي غطسه ويطلع هو، هذا يسمونه شنو؟ وصولي، ممقوت عند الله. الإنسان الانتهازي أي فرصة يشوفها سنحت له طلع هب هكذا، مو فرص خير، لا فرص حتى يستثمر النفس لشخصيته. وعندنا مكيافيلي، عنده غاية تبرر الوسيلة، وهذا عنوان جامع للاثنين. عند الفكر المكيافيلي يقول باليهود، لو شفت واحد من غير الأمة اليهودية وأنت غرقان ارجع على جتوفه وامش، أنت أفضل منه وأنت شعب الله المختار، روح. إذن المكيافيلية أن الغايات تبرر الوسائل. هل في مدرسة الحسين موجود هذا؟ لا، هو ابن بنت رسول الله، وهو الحسين الذي جاء الناس يحجون بحجه، ما استخدم هذا العنصر لتحشيد الجيوش. كان يقدر ولا ما يقدر يحشد الجيوش؟ يقدر ولا ما يقدر؟ أنا أقدر أحشد جيوش، استطيع يعني، عندي إمكانيات أحشد جيوش، عمامة وبشت وحوزة علمية وعنوان ديني ومحراب ومنبر، وإذا ماكو تقوى ورع أقدر ولا ما أقدر؟ أقدر. يقول مسلم بن عقيل: المؤمن قيد الفتك. هذا من تلك المدرسة سلام الله عليه. وذلك النبي يبكي عليه قبل ينولد، ليش؟ أنه عارف هذا جاي على الصراط المستقيم. ما استخدم الإمام الحسين ذلك النفوذ الاجتماعي، وكان يقدر يقول أنا ابن بنت رسول الله ويحسد الجيوش يروح إلى الشام غازيا بآلاف الناس، يقدر ولا ما يقدر؟ أي واحد يملك شو تسمونها هذه كاريزما، يسمون هذه الجاذبية الكاريزما، أي واحد صير عنده ذي يقدر يحشد الناس، إذا كان عنده مقبولية والناس يحبونه يقدر يقص ولا ما يقدر؟ يقدر، ويقدر يدلهم على العباد، يقدر. الإمام الحسين عنده هذه وعنده جاذبية إلهية، العيون كلها متعلقة بالحسين، القلوب هذا بس يكفي شكل الظاهري وجماله وجاذبيته سلام الله عليه، وأبي هو وأمي وروحي له، ورأسه على الرمح يأخذ القلوب سلام الله عليه. حتى يزيد وهو يقرع ثنايا يقول: لقد كان حسن الثقر، جمال إمكانيات يملك الحسين، لكن هذا جاي ويا الله مو حق روحه، هذا مع الله. وكان يقدر يحشد العالم ويذهب إلى الشام غازيا، لكن الحسين لا، يقول: لا تنصروني لأني أنتمي لرسول الله دما وعرقا، أنا أريد واحد ينصرني لأني محق، إمام تجب عليه طاعته، ولأني أنتمي إلى رسول الله، ذلك انتماء شرفي، انتماء من دون محتوى ما نبيه. ولذلك شرف صحيح ولكن مو معيار الاتباع على الإطلاق. يوجد سادة كثير فيهم علماء وفيهم غير علماء وفيهم ناس يعني قد يكون لهم أخطاء كبيرة فاحش، هم سادة ينتمون إلى رسول الله، مو بس الانتماء هو اللي يزكي. وهنا يأتي دعاء الشجرة في شعبان. يلا شباب شو تقولون في دعاء الصلوات في شعبان؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شيجي شجرة النبوة كافي بس يكونون شجرة نبوة ويقولون جدنا النبي، ها؟ وموضع الرسالة كافي يقولون البيت نازل في بيوتنا، ومعدن العلم كفاءة قدرة، مو قضية أسرة. الله جعل من ضمن مشروعه أن تكون أسرة سلالة ضمن سلالة، لكن مو بس هذا، أعطاهم إمكانيات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، تطهير عصمة، تمكين من علم، سلطة تشريعية، سلطة تكوينية، كل شيء عندك أخدم. الله يقول حق الحسين أنت عبد إلي، أريدك تدعو لي بأرقى المستويات، عطني يا ربي علم عصمة، أخذ اللي تبي. يقدر الله ولا ما يقدر يعطي؟ أعطاهم عليهم السلام. إذن ما استخدم الإمام هذه المكتسبات للوصول إلى هدفه، وخرج من مكة بضعينة ملؤها الأطفال والنساء. الحقوا ناس، قال يا جماعة أنتوا لاحقيني، آلاف ترى طلعوا مع الحسين في مكة، آلاف. لما أصحر بهم يعني صار خارج مكة، قال يا جماعة ليش أنتوا جايين؟ ترى أنا مقتول راعي شهادة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربل، من كان موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. لا تطلعون وياي من دون معرفة وجهل. إذن نفهم بأن الوصول إلى الحق يقتضي بأنه لا تبارك فيه النتائج. ها بين قوسين خليها عندك، عندك بين قوسين، عندك بين قوسين، لا يبارك الله فيها النتائج، وإنما يسأل عن الوسائل والمقدمات. أهل العلم بإجماعهم يقولون الله يوم القيامة إذا يحاسب العباد ما يطالع بس إن صلى، ما يطالع بس إن صام، ما يشوف أي صلى يوم الاثنين، أي والله مشوا، لا شلون صلى، ما يبارك النتيجة كصلاة، إنما كيف كانت صلاته. صلى في ثوب مغصوب مو مقبول، صلى في بيت مغصوب مو مقبول، ما يخرج حق آل محمد مو مقبول. الله يسأل عن هذه المقدمات والوسائل، لأن الله عز وجل كما أراد أن تكون النتيجة نقية وصافية كذلك الوسيلة. فالحسين يقول أنا أريد النصر ولكن من خلال المبدأ. إذن معيار أول لمعرفة الحق والمحق، إذا رأينا ذلك الإنسان كما أنه يريد النتائج تكون مقدسة ونقية، كذلك الوسائل. ولذلك ما استخدم الوسيلة العاطفية كأنه ينتمي لرسول الله لتحشيد الجيوش، وخرج بجيش قوامه النساء والأطفال وقلة من أهل بيته، كان يقدر يحشد جيوش حسين. النقطة الثانية، أن الحسين ما استثمر مكة لإنقاذ مشروعه سلام الله عليه عند مكة، غير سواها. بعضهم حط خيمة في الحجر، في حجر إسماعيل، بعضهم حط خيمة في حجر إسماعيل وقعد يقلب الناس على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو بالأحرى امرأة، وصارت تقلب الناس على أمير المؤمنين في حجر إسماعيل، مستفيدة من موقعها الاجتماعي ومستفيدة من مكة، الناس تطوفه خيمته في الحجر. الإمام الحسين سواه على الإطلاق، ما استخدم مكة، وإنما مكة تعد عند الله خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، هو حرم الله، لا يجوز أن نهتك حرمة هذه الأرض المقدسة، تعتبر عندنا خطوط حمراء مكة. يجي له يقول له واحد خليك في مكة، هذا حصن آمن، قال لا أخبرني أبي أن بها كبش تنتهك به حرمة هذا البيت، ولأن أقتل خارجا منها بشبر خير أن أقتل فيها. أنا إمام أقيم حدود الله وعلي أن أحترم حدود الله. ما استثمر مكة وقال والله تعالوا يا جماعة أنا أستخدم الكعبة للوصول إلى أهدافي، لا، عند حتى الوصول إلى أهداف لابد أن تكون بطرق وسبل مشروعة صحيحة تلتقي مع القيم الإنسانية. وخلنا نشوف التاريخ، في ناس استفادوا من الكعبة ولا ما في استفادوا من الكعبة؟ في ناس استفادوا من الكعبة ومن الأحساء بعد. صلوا على محمد. فيكم شدة تسمعون؟ أواصل. القرامطة اللي قاعدين يشيلون وحطون فينا أشرطة ومحاضرات وكتب الشيعة، هذا أصلهم القرامطة اللي هدموا الكعبة وشالوا حقها، أهدافهم قتال، أهدافهم تريد تقضي على الإسلام. هذا الهرج الذي لا قيمة له ويصدر من جهال شأنهم وهدفهم تشتيت هذه المجتمعات وتهديد أمن هذا البلد الآمن. بعض الجهال هكذا يشنعوا الشيعة، والشيعة تعال يا أخي شوفوا الشيعة مجالسهم مفتوحة، قضاياهم مفتوحة، تريد طعام الطعام مبذول، مجالس معدة من جميع وسائل الراحة، وليلة الطفية واللي يطلع سيد وما أدري كيف، وفوضى قايمة وهرج ومرج. تعال شوف يا أخي تحقق، تعال تحقق قتد الشيعي الناصري النصيري. ليش؟ قال والله فتوى فلان وفتوى فلان. تحققت؟ الله يسألك شلون كيف. القرامطة جماعة جاءوا وحكموا هالمنطقة، القطيف والبحرين والأحساء، كانت تسمى قديما بلاد البحرين، هجر هي الأحساء وخط هي القطيف وأوال هي الآن مملكة البحرين. وجاءوا القرامطة كوشوا على هالمنطقة، عقيدتهم معروفة، البعض يقول إسماعيليين والإسماعيلية فرقة من الشيعة، والإسماعيلية يتبرون من القرامطة، والشيعة أنفسهم يتبرؤون من القرامطة ويلعنونهم. الشيخ علي البلادي ألف كتابا يلعن فيه القرامطة، السيد هاشم الشخص ألف كتاب أعلام هجر راجع يلعن القرامطة ويتبرأ منهم. ما المعلاقة بالشيعة ذول؟ سوى القرامطة فيهم أمير متطرف. طبعا وين كانت عاصمتهم؟ البطالية، يسامحون أهل البطالية. البطالية كانت مدينة ضخمة على مستوى الجزيرة العربية، لكن سمعوني يقولون العاصمة صحيح، كانت مدينة جدا ضخمة مدورة بسورين، مدينة خاصة مدينة عامة فيها أعلى مستويات الترف، كل اللي موجود في ذلك الوقت من تحضر موجود فيها، طواحين آلية موجود فيها. تستغرب لما تقرأ في تاريخ المنطقة شلون كان حافل بالتقدم والتطور في ذلك الوقت. ووصلت جيوشهم إلى أسوار القاهرة، حكموا جنوب العراق والجزيرة العربية كلها والعاصمة البطالية. على كل فيهم أمير هذا متطرف إجا وقال شو بسوي؟ قال بروح أغزو الكعبة، بهتك حرمة الكعبة. ليش؟ شوف الفكر شلون، شلون الإنسان يصل إلى أهدافه مستخدم المقدسات. يقول لأن الدولة العباسية، لأن كان الحرم في ذلك الوقت المكي والمدني تحت سلطة الدولة العباسية، يقول أريد أثبت للعالم الإسلامي أن الدولة العباسية مو كفوءة أنها تحمي الحرمين، وذاك لازم أغزو الكعبة واهتكها حتى أبين للعالم أنهم كفوا يحمونها. عجيب، يعني أنا حتى أنتصر أجي أرتكب هذه الجريمة. وفعلا إجا وزحف بجيشه طلع وصل إلى مكة. طبعا ما هدم الكعبة، قتل بعض الحجاج وقلع الباب وقلع ميزاب الكعبة وقلع الحجر الأسود، ورجع إلى المنطقة وبنى له كعبة وسوى له حرم وعرفات ومنى، وقال حق الناس تعالوا حجوا. عاد في عركة بين القطفيين والأحسائيين، الأحساء يقولون الكعبة عندنا والقطيف يقولون عندنا الكعبة، هذه مو مسألة نفتخر بها حتى يتم عليها الصراع، دعوها تكون بين المنطقتين إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى. فإجا وسوى هالأعمال حتى يثبت للعالم الدولة العباسية مو كفو تحمي الحرمي. طيب هذا الأسلوب، وامسكوها عاد علينا، مش علينا منهم القرامطة. أول من تأذى منهم في المنطقة الشيعة القرامطة، وأول من ثار عليهم علي عبد الله العيوني مؤسس الدولة العيونية، شيعي بامتياز، وهذا حتى العملة مالته المسكوكات موجودة الدكتور نايف الشرعان ألف كتاب مكتوب على عملتهم علي ولي الله. ايش تبي بعد أكثر من هذا؟ دليلهم شيعة. وإجا وقضى على القرامطة، لأن الشيعة كانوا متأذين من القرامطة جدا، منعوهم حتى من الصلاة في المساجد. وروح أقرأ وتخلصوا منهم. إلى الآن يروجون الشيعة القرامطة اللي هتكوا حرمة الكعبة. طيب هذا موجود الحجاج هدمها إلى الأرض وحط عليها خيمة وقام يشرب بعد، ورماها يزيد بالمنجنيق وهدمها وحرقها. يعني شلون ياذا وياهم ولا بس لأن القرامطة وكذا منسوبين للشيعة تهمة وجاي يهرج على هالقضية. إذن محل الشاهد هنا أن الحسين ما استخدم واقع الطبوغرافي أو المكان الجغرافي اللي هو فيه، وهو الحجاز يحوي مجموعة من المقدسات وكان في مكة، للوصول إلى هدفه، وإنما احترم حرمة البيت والحرم وخرج مسرعا حتى لا تهتك حرمة البيت. هذا دلالة على أن هذا الرجل يسير في طريق المستقيم لوصوله إلى الحق أو لا. نعم يسير في طريق مستقيم للوصول إلى الحق، والآلية اللي استخدمها الإمام للوصول إلى هدفه ما كان يستخدم المقدسات لأجل أن ينتصر على خصمائه. إذن هذا الميزان نحن نعرف به المحق من غير المحق، وهذا ميزان يهبه الحسين لي أنا، بحيث أن المقدسات لا تدخل في صراعاتنا السياسية كما يحدث الآن. أنت عندك عركة مع الشيعة، إيش علي الحسين تفجر ضريحة؟ أنت عندك عركة وما تلتقي في الفكر مع الشيعة، إيش عندك مع حجر بن عدي تنبش قبره؟ هذا إيش ذنب المسكين؟ هذه مقدسات، هذه خطوط حمراء، هذه تعتبر مسألة لا يمكن الاعتداء عليها، لا إنسانيا ولا ثقافيا ولا عرفي. على كل حال، أيضا الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء ترجم تلك المظاهر في صور عملية كثيرة. نتلو عليكم هذا المسرى تبركا ثم نختم سلام الله عليه. أولا شوف إعلانه الإصلاح، هذا ميزان من الموازين. جانب الآخر قال بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والتزم وقد نهى وأمر. السيرة بسيرة النبي وسيرة علي، طبقها ولا ما طبقها؟ طبقها في مسرح الواقع. ثم احترام المقدسات حيث أبى أن يكون في الكعبة وخرج منها لئلا يسفك دم فيها فتهتك حرمة البيت. خرج مع معسكر جله أطفال ونساء ولم يكن معلن الحرب، وكان إمام سلام الله عليه. عاش الواقع واستجاب مع العراقيين عندما انتدبوه، وعندما طلبوا منه أن يأتي عليهم أميرا لينقذهم مما هم فيه استجاب لدعوتهم من الواجب الديني عليه سلام الله عليه. التضحية حتى أعداءنا صحهم الحسين، بكى على أعداء سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، وضرب لنا في كربلاء أسمى الأمثلة كونوا أحرارا في دنياكم، العيش مع الظالمين برما، وهكذا إلى أن سقط. وختمها بعبارات بأنه على نهج النبي لما هوى من على صهوة جواده، يقول الرواة كان يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يعني مسيرتي ختمتها كلها من إنتاج هذه المدرسة المقدسة. اللهم اجعلنا على نهج الحسين سلام الله عليه. نعم أبو عبد الله انطلاقة من مكة إلى كربلاء أسند ظهره إلى الكعبة وخطب في الناس، قال أيها الناس خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحلا غدا مصبحا في أمان الله في دعة الله، ضج الناس من حوله يقولون في دعة الله في أمان الله، ولكن نحن شيعته ماذا نقول؟ نقول وحسينا. أيوا إماما، خرج الحسين ونشر الرايات العلوية، وإذا بعبد الله بن جعفر وكان كفيف البصر، ابنه رأى الرايات قال أرى رايات هاشمية وسمات علوية، قال لعله الحسين، قال نعم. إلى أين ماضي؟ قال خارج من مكة، جاء عبد الله بن جعفر مسك بزمام الناقة، ألم تعدني يا ابن عم أنك تنظر فيما شرت به عليك؟ قال إني رأيت جدي في المنام يقول اخرج يا حسين، إن الله شان يراك قتيلا، إن الله شان يرى هؤلاء النسوة سبايا، ألا من مناد وحسينا، ألا من مناد أيوا إماما، وإن حجك والمناسك وإن سعيك والنحور، وإن حجك والمناسك وإن سعيك والنحور وإن زمزم والصفا وإن المشاعر والحجار، وويلا تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذور، راد أبو سكنة يتكلم يا ويلي وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته، وويلاش عندك أبا عبد الله، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري يا حسين، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، صوتك وياي، وادي حجي غير وادي والشهر غير، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. يا حسين يا حسين، يهب روداجي ومهجتي على الظما على الأرض متفتتة، ويرتفع رأسي على الذابيل وزينب تنظر وتجذب الحسرات، ويل ويل كل ما شافت، آه وانه الكعبة ومن فيض طبراتي غريق، آه آه والله وانا الكعبة ومن فيض من فيض من فيض طبراتي غريق، آه والحجر والحجر نحر يا ابن عمي ويتاماي الحجيج، اي والله والحجر نحري يا ابن عمي ويتاماي ويتاماي الحجيج، ويتماي الحجيج لها حول جسمي من الضرب حنه وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم. يا الله، اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه أبي جده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه، شافي المرضى بجميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مقام العقيل زينب، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. إخواني شاركوا في العزاء الآن، عزاء جزاكم الله خير لجميع ذلك، لأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.